أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. الكلام في الصورة الرابعة التي هي عبارة عن أن الإنسان يغفل عن الغسل، لأن يعني إحنا حديثنا اليوم في الصور كما حضرت منها. يعني الصورة الثانية كانت هي ما إذا كان عازما على الترك، يعني على ترك الغسل. الصورة الثالثة ما إذا كان مترددا فيه. الصورة الرابعة فيما إذا كان ذاهلا عن الحديث. الآن نحن في هذه الصورة، وبينا أن ظاهر هذه الصورة أنه لا تعمد في البيت، بل أكثر من هذا، حتى يعني ما يصير خلل في النية، باعتبار هو ما قادم على شيء من غافل، هو ليس لديه ممانعة من الغسل، وبالتالي فحتى المقدار أنه يكون لا يمكنه النية كما قلنا بالنسبة إلى الصورة الثالثة، أم ماكو مجال إلى. السيد الخوئي رحمه الله عليه استشكل في المقام. خلاصة إشكاله هو بالحقيقة مو إشكال، إنما هو يعني باعتبار أن صاحب العروة قايل بأنه الأحوط أن تلحق الصورة الثالثة اللي هو بالتعبير الثانية تصير بالأولى. المهم أنه بالتالي يجعل عليه الكفارة والقضاء. فالسيد الخوئي رحمة الله عليه قال أما بالنسبة للكفارة فلا وجه حتى بالاعتياد. لماذا؟ لأن لم يصدر منه شيء تقصير وذنب، والكفارة المفروض على الذنب، فهذه لا ذنب له أصلا، إنما هو غفلة مطلقة عن الغسل، وبالتالي بقي على الجنابة إلى الصباح نائما لها القضية. نعم بالنسبة إلى القضاء قال يثبت عليه القضاء. طبعا إثبات القضاء هو ما اختاره من باب أنه تعمد للبقاء على الجنابة، إنما بملاك آخر. لا تذكرون نحن بينا في يوم اللي بينا الآراء وذكرنا قضية النسيان، قلنا أن النسيان له حكمه الخاص الذي هو مثله للسيد الخوئي، مثله قال مثل ما يكون بالنسبة للصلاة النجاسة بالنسبة للصلاة، فهي حتى الإنسان إذا نسى النجاسة فالصلاة هم ناسي، وبالتالي ما عنده تفصيل لكن يجب أن يعيدها. لا نهم هالشكل، قال يجب أن يعيدها. يقول على ضوء هذا إذا كان هو غافل، الغفلة والذهول هما عبارة عن النسيان. ليش؟ لأنه هو قبل هذا كان عالما أن عنده جنابة، ويعلم أن الجنابة عليها غسل، ثم غفل وذهل عن هذا الأمر، وبالتالي من يحصل العلم ثم يحصل الذهول عنه وهذا عبارة عن النسيان، وبالتالي يكون ناسيا، وإذا كان ناسيا فيلحق بتلك المسألة، مسألة النسيان. وعلى ضوء هذا حيث أنه مسألة النسيان يلزمه القضاء، فكذلك هنا يلزمه القضاء. فبالحقيقة هو كأنه يريد يقول أنه بلحاظ الحاقي بالنسيان، وكونه نسيانا لا بلحاظ كونه متعمدا، يعني مو بهذا الملاك وإنما بملاك آخر. هذا ما ذكره السيد الخوئي رحمة الله عليه في هذا المجال. الإنصاف أن كلامه ليس بدعه. لماذا؟ لأن الظاهر أن المسألة التي نحن بصددها مو صدد أنه هذا نسيان، يعني احنا من نقول اللي احنا بمسألتنا شنو؟ من نقول ذاهل، هو شيء افترض، احنا افترضنا هكذا المسألة، اما ان يكون متيقنا من عدم القيام والاستيقاظ وهو عازم على العدم، هذا يكون من اوضح ما يكون. ثم الصورة الثانية يكون هم عازم، هذا عازم ولكن لو متردد، يعني لو يستيقظ لو ما يستيقظ ما عنده يقين، أو يكون لا متيقن بالاستيقاظ، هذه الثانية. ثالثا أن يتردد في الغسل. الرابعة أن يكون ذاهلا عن الغسل. الذهول عن الغسل هو عبارة عن عدم التوجه إلى هذا العالم. أنا اللي أفهم من معنى الذهول هو هذا المعنى، مو أنه ناسي، وإنما هو عبارة عن ذاهل عن هذا الأمر. الذهول هو عبارة عن عدم التوجه، هو الغفلة والذهول تقريبا واحد. يعني سهي قد إنسان إذا يرجع اللغة يشوف أكو فروق، بس من حيث الفهم العرفي اللي إحنا نفهمه نشوفه أنه واحد. يعني الإنسان بس مو نسيان، أكو ناس الغسل واللي هي الروايات وردت به، وأكو عندنا عدم التوجه إلى الغسل. فهو مو متوجه، مو متوجها إلى الغسل، إلى أنه الغسل واجب أو أنه عليه غسل أو ليس عليه غسل، مو ميمان العالم. ما توجه إلى أنه هل هو حتى يعزم إما على الغسل أو يعزم على ترك الغسل، أو يكون مترددا لا عد عزم على الغسل ولا عد عزم على عدم الغسل، وإنما يبقى مترددا. الحالات اللي استقدمت هي الدور في هذا المجال. أما أنه ناسي، مناسي هو يعرف من نفسه أنه جنوب وراد ينام، نعس وراد ينام، كل ما هناك ما توجه إلى أنه يغتسل ما يغتسل، مو بمها العالم. يعني ما خطر باله مسألة هل يغتسل، يعني ما عنده عزم على الغسل ولا على عدم الغسل ولا على التردد وحتى ولا متردد. يعني فكلهن ما وقع من باب أنه هو غائب عن هذا الأمر، عدم، غير متوجه. هو أنا اللي اخترت كثير غير متوجه، واقع الحال هذا عدم التوجه ما علاقة بالنسيان. النسيان مسألة أخرى. فربط أحدهم النسيان، لا نسيان الغسل، يعني
سيب هاي حالة مزدافن اللي يقول يصدق عليه النسيان، هو النسيان ذا معناه أنه ما صدق به علم ثم نسيه، هل سوف يصدق عليه بأنه صدق به علم هو سما ملتفت
له مو ناسي؟ وقد يكون أنت لو تقول له، يقول لك إيه أنا أدري أنا جنوب، يقول له شنو بناك تغتسل لو ما بناك تغتسل، يقول أنا متردد أو يقول أنا كذا أو لكن الوقت يتردد. هو مو متوجه إلى العالم، يعني بعبارة أخرى التردد، لا إيه التردد، إيه مباين التردد والعزم، هذان أمران يتوقفان على التوجه إلى هذا الجانب بلحاظ شيء، إما أن يعزم عليه أو يعزم على عدمه أو يتردد فيه. هو مو يمه العالم، يعني ما دخل في باله أنه يغتسل وما يغتسل وشنو رأيه، إنما هالجانب هو ذهل عنه، يعني ما توجه. نعشنا خب يا با أنت شنو شراح السوم والتأكى وراك غسل شنو الكذا، هذا مهم ما توجه إلى حتى يكون لرأي في الموضوع أنه هو عازم على الغسل أو عازم على الترك أو هو واقع يبقى متردد. مو يم هالعالم النسيان، لا النسيان يعني لو يرجع أنه من ينسى، لو أنه يكون نسى أنه هو الغسل واجب، لو هج لو نسى بمعنى أنه من ينسى نسى أنه جنب. فهذول اللي احنا سأقاركم الرواية اللي احنا تقدمتها لذكرون ثلاث روايات ذكرناها بوقتها، وأنا سأجبت واحدة من أدي. الرواية هي رواية الحلبي، صحيح الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل أجنب في رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج رمضان، قال عليه قضاء الصلاة والصيام. إذا تذكروا الرواية أخرى يقول له بأنه قضاء إلى جمعة، قال إلى حين اغتسل ما عليه قضاء ومن دون ما عليه قضاء إلى غير ذلك. فالروايات تكون في هذا المجال. النسيان يكون بمعنى أنه لو أنه هو ينسى أنه أكو عليه غسل، لو ينسى أنه جنب أصلا، لو هاي لو هاي. أما فيما نحن فيه هل هو عازم لا مو عازم، هاي ما لها علاقة بالنسيان، عازم أو مو عازم أو متردد، ما لها علاقة بالنسيان أصلا، ذهل عن هالجانب، يعني ما توجه لي هذا الجانب.
أما أربعة يعني مو تنسى،
إيه أحسنتم تذهب، يعني تشتغل عنها،
يعني
تنشغل عنها، تروح ما يجي بالها.
يعني في الصيام الفرق بين النسيان والذهول أو الغفلة، يعني هو
جواب المسؤول يعني مسألة مثلا ليش ما اغتسلت؟ يقول نساء هذا الناسي. ليش ما اغتسلت؟ لم أتوجه، ما التفت.
ما التفت، أحسنت. ماذا واحد يقول ما يسألوه ولا أنا ما التفت، ما توجهت. حال التوجه، هذا التوجه مرة يصير فحينئذ راح يكون له رأي، لو يريد هو يغتسل، لو يريد ما يغتسل، ولا هو متردد ما باني. فهذه حالة أخرى ما لها علاقة بالنسيان. الغرض فربط أحدهما بالأخرى بحيث إحنا نحكم عليه هنا بالقضاء لا وجه له، ليش؟ لأنه لو افترضنا أنه ديش بنين عليها والظاهر نبني عليها أنه مسألة النسيان أنه يلحق، يعني هذا النسيان يكون موجبا للقضاء. ليش؟ لأنه ثلاث روايات واردة في خصوص هذا المرة، ثلاث روايات اللي أنا صار قدام وكتبتهم ولربما أكون غيرك. الغرض فهذه معنى آخر، وبالتالي الحاق هذا بيك لا وجه له. إذن على ضوء هذا يكون ما ذكرناه في الدرس السابق من أنه لا قضاء عليه ولا كفارة عليه، وإنما هو هذا غفلة مطلقة، غفلة مطلقة موجودة، فحينئذ ماكو عليه شيء. سبق الأحوط خل أحوط صحيح بلا إشكال. كدليل ما عندنا كل شيء يقتضيه، يعني ما عندنا شيء يقتضيه. خب هذه إلى هنا الصورة الثالثة أو الرابعة، إحنا عندنا لأن هما نقسميها أربعة على صورة الخمسة لأن حطيت الاستيقاظ أول. وأما الصورة الخامسة وهي ما إذا نام بانيا على الغسل لو استيقظ في العروة، قال وإن كان مع البناء على الاغتسال أو مع الذهول على ما قوينا، فإنه فإن كان في النومة الأولى بعد العلم بالجنابة فلا شيء عليه وصح صومه. إذن يكون حديثنا الآن وين؟ حديثنا النومة الأولى، ما يكون هذا حاله؟ فهو من قصده أساسا، من قصده عندما نام أنه يستيقظ وأنه إذا استيقظ يغتسل. إذا كان هذا حاله حينئذ يقول يصح صومه في النومة الأولى. السيد يعلق عليه قال بلا خلاف ظاهر، بل الظاهر الاتفاق عليه، وعن الخلاف الإجماع عليه. السيد في المستمسك طبعا مما يمكن أن يستدله بالنصوص العديدة اللي وردت في أنه لا شيء عليه، يقول لا ينام، يقول لا شيء عليه، في قبل روايات أخرى أيضا مطلقة لكن تقول عليه القضاء أو القضاء والكفار إلى غير ذلك في ما ورد. خب هذه الروايات تقتضينا أنه أن تكون دالة على ما نحن فيه. لماذا؟ لأنه من يقول لا شيء عليه، إحنا هناك شنو اللي سوينا؟ يبنى بأنه الجمع بينهما بالحمد على أنها لعدم التعمد، فلا شيء عليه. في عبارة أخرى الروايات التي وردت أنه لا شيء عليه حملناها على عدم العمد في قبال ما حكمت عليه بالقضاء أو القضاء والكفارة، نقول بأنه متعمد وجمعنا بين الروايات به هذا الكيفية. إذا كان هذا حالنا فهذه مما لا إشكال ولا رد فيه تشمل ما نحن فيه، لأن هذا الرجل هو عازم على أنه يستيقظ وعازم على أنه يغتسل لو استيقظ، فحينئذ لا يكون عليه شيء. ومنها صحيح معاوية بن عمار المتقدم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يجنب في أول الليل ثم ينام حتى يصبح في شهر رمضان، قال ليس عليه شيء. قلت فإنه استيقظ ثم نام حتى أصبح، قال فليقضي ذلك اليوم عقوبة. هذه الرواية فصلت في الحال في أنه مرة ينام ومرة يستيقظ منه، فإذا كان في النومة الأولى يقول لا شيء عليه، في النومة الثانية بعد ما يستيقظ وينام ردود يقول لا عليه القضاء، فحينئذ يكون يعني محمول على العام. هذه الرواية طبعا واضحة الدلالة على المطلوب. كأنما صاحب المعتبر المحقق رحمة الله عليه استدل على هذا الحكم أيضا برواية أو بصحيح ابن أبي عفور، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يجنب في شهر رمضان ثم يستيقظ ثم ينام حتى يصبح، قال: يتم يومه ويقضي يوما آخر، وإن لم يستيقظ حتى يصبح أتم يومه وجاز له. فاستدل صاحب يعني المحقق صاحب المعتبر على هذا الحكم بهذه الرواية أيضا مضافا إلى تلك الرواية السابقة. الحقيقة أنه إحنا إذا تأملنا بهذه الرواية ماذا تقول؟ الرجل يجني في شهر رمضان ثم يستيقظ. زين، فجعلت أن الاستيقاظ عقيد الجناب، وهذا يكشف عن ماذا؟ يكشف عن أنه نوم الاحتلام، ونوم الاحتلام لا إشكال ولا ريب فيه أنه ليس عليه شيء. فالنوم الثاني قال عليه شيء، فشد دلل على أن النوم الأولى بالحقيقة بعد العلم، بعد العلم النوم الأولى فيها شيء، أما النوم اللي هي نومة الاحتلام ما لا إشكال ولا ريب، لو استمرت لا إشكال لا ريب فيها. إحنا حديثنا وين؟ نقول النوم الأولى بعد العلم، مو النوم الأولى قبل العلم، فدي مداخلة في الموضوع. وعلى ضوء هذا الرواية إذا أخذنا بظاهرها وظاهرها هذا أن المسألة في الاحتلام، وإلا لا معنى لأن يقول الرجل يجنب في شهر رمضان ثم ينام ثم يستيقظ، فحذف ثم ينام وثم يستيقظ يعني طفر إلى ثم يستيقظ حتى تصير النوم الأولى، يمكن ذاك الوقت، لكن هذا خلاف الظاهر. فكل لازم شنو نقول؟ لازم نقول أنه هذه للاحتلام، وإذا كانت للاحتلام لا إشكال أنه لا شيء عليه، وبالتالي النوم الثانية من يقول أنها فيها العفو، يقول وإن لم يستيقظ حتى يصبح أتم يومه وجاز له، صحيح؟ حينئذ ما تكون دليل على ما نحن فيه. ليش؟ لأن هم يردون أن يقولون في الأولى ماكو شيء وفي الثانية أكو شيء. أقرأها من أول مرة. أنا أشوف الرجل يجنب في شهر رمضان ثم يستيقظ ثم ينام حتى يصبح، قال: يتم يومه ويقضي يوما آخر. شوفوا، فهنا حكم بماذا؟ حكم بالقضاء. هذه إذا كانت النومة الأولى هي نومة الاحتلام، هل من معنى أن يحكم، أو بعبارة أخرى هل عندما يحكم بالقضاء يعني هذا أنه في النومة الثانية بالقضاء؟ لو لا، معناه في النومة الأولى. لماذا؟ لأن المقصود النوم بعد العلم، لا النوم قبل العلم. ومن هنا قال: وإن لم يستيقظ حتى يصبح أتم يومه وجاز له. لو كان قايل بأنه ثم نام ثم استيقظ، إيه صحيح، كون هذا صحيح دليل. أما وهي على ما هي عليه فهي ليست بدليل بالحقيقة على المطلوب. لماذا؟ لأنه النوم الأولى غير محسوبة، والنوم الثانية هي النوم الأولى، لأنه هي الوحيدة التي جاءت بعد العلم، وحيث كانت الأولى فينبغي أن تكون على خلاف ما ذكر أدل، أو على ما خلاف ما استدل به أدل. فإذا لا مجال للاستدلال بها، لا هي أصلا جاية بالاحتلام، فمن جاية بالاحتلام هم تحمل على العامل مثل غيرها. كم واحدة كم رواية عندنا اللي إحنا يقول له نام يقول له يقضي، فتحمل على التعمد، على أنه هناك كأنما نسخة أخرى رواها الصدوق رضوان الله عليه، وهي: قلت لأبي عبد الله: الرجل يجنب في شهر رمضان ثم يستيقظ ثم ينام ثم يستيقظ ثم ينام حتى يصبح العفو، قال: يتم صومه ويقضي يوما آخر، وإن لم يستيقظ حتى يصبح أثم يومه وجاز له. يعني أنه إذا لم يستيقظ بعد النومة بعد العلم التي هي الأولى والتي هي بعد العلم، حينئذ يكون لا شيء عليه. أما ما بعدها بعد النومة الثانية اللي هي تصير الثالثة بالحقيقة مع نومة الاحتلام، حينئذ يكون عليه شيء. هذه الرواية خب لو كان لكان يمكن الاستدلال بها، وكأن البعض استدل بهذه الرواية مو بتلك الرواية. فهذه الحقيقة إذا بناء على هذه تكون دالة ولا إشكال فيه، لكن المشكلة في أنه هل يمكن أن نقول أن هذه الرواية هي الظاهر؟ المسألة بالعكس. لماذا؟ لأن تلك الرواية رويت في الاستفسار وفي التحديد. زائدا على هذا هو نلاحظ أن صاحب المعتبر من ذكر الأدلة ذكر طبعا ذكر هذه الرواية ذكرها الأولى، فعندما ذكرها ذكرها وما ذكر إلا بعد أن ذكر الرواية الأولى التي هي رواية ابن أبي عمر، عرفتوا؟ فحينئذ شو تكون؟ بتكون الشيء اللي استدل به أولا بأطلاق الروايات واللي هو القدر المتيقن من عنده ما نحن فيه، وثانيا بالرواية الأولى، وجعل هذه الرواية رواية أخرى غير تلك الرواية، مما يقرب أنه هو مستشكل من دلالته، ولو كانت الثانية لا وجه لأنه يستشكل من دلالته. طبعا أنا ما لاحظت هذا، هذا هو السيد ذاكر في هذا المقام، وأنا تقريبا تابعت لأن ما قدرت ألحق، قلت لكم شو كان ما عندي كيف ما قدرت أتابع. الغرض إلى هنا إذن واقع الحال أن الرواية المعتمدة هي تلك الرواية، بقى أنه أكو رواية نقلت بلسان آخر، وهذه اللي باللسان الآخر هي وردت يعني وردت في الوسائل وفي الفقه. قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يجنب في شهر رمضان ثم ينام ثم يستيقظ ثم ينام حتى يصبح، قال: يتم صومه أو يتم يومه ويقضي يوما آخر، وإن لم يستيقظ حتى يصبح أثم يوما. هذه هي عبارة عن الرواية الثانية اللي أيضا ذكرت في المقام. هاي لو تمت لكان هذه الرواية تكون لا بأس بها، تكون دالة على المطلوب. لكن المشكلة أنه كيف نحرز أنه الواقع فيه؟ إذا نجد الروايتين الأوليتين فالترجيح طبعا للرواية الأولى. ليش؟ لأنه من البعيد أن الشيخ في الكتابين يصير به سقط قلم أو سهو أو أمثال ذلك، يسهو يمكن في كتاب واحد، أما في كتابين كل صاحب. وإن كان من المحتمل يعني هذا أمرها ما إحنا لن نبعد عن أنفسنا أنه هو عندما ينقل من يعني هو عندما يعني الاستفسار سوى هو للجمع بين الأخبار فينقل المتعارضات، فيمكن أنه بالتالي يرجع إلى الكتاب ويقرأ ثم يكتب في الآخر فيمشي، فإذا أكو سهو في الأول يعني يقع سهو في الثاني، هذه لا ننساها. لكن مع ذلك فخلاف الظاهر الترجيح لذلك. على أي حال المسألة تكون على هذا النحو على هذا النمط. فإذا إلى هنا الدليل الأساسي في هذا المقام هو الإطلاقات زائدا الرواية التي يرويها في الوسائل للرواية اللي رواها الصدوق. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. بقى أنه تتم لهذه المسألة الشيء اللي احنا ذكرناه في الدرس السابق، ذكرنا أن صاحب المعتبر كأنما هو ذكر، وإحنا ذكرنا كلامه ذكر مسألة وهي ما إذا نام قاصدا الغسل فقال يقضي و هذا اتفقت عليه أكثر الأصحاب أو اتفق عليه الأصحاب. هذا الكلام هو كل جريد. هذا سنخليه هنا على درس باش إن شاء الله نتكلم بهذا الموضوع. يعني هو هذا غريبة يعني، في حين أنه أنا أدري أنه بحسب ما نقل هذا صاحب الحاشية هو يقول بعد قريب من عنده كثر على خلاف، ما يظهر سهو ليس إلا. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.